حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كان كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد ابن أبي مريم
قوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة إما يعني إما أن يعنى بها التعلق به كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أو يعني بها عدم القيام بحقهم. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله وجاره، فإن ظاهر أن المراد بفتنة الجار عدم القيام بحقه، وجار له حقوق عظيمة. قال يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها حسنات، والحسنات كما قال ربنا عز وجل يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد، قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه، لكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال. ولهذا قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا حذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أعلم أو كما يعلم أن دون غد ليلة. عندكم الليلة بالتعريف ولا ليلة؟ ليلة. وكل يعرف أن بعد غد الليلة الحاضرة، وذلك أن حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وهذا هو الذي حصل، فإنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تموت، وإلا فإن الفتنة قد حصل من قبل لكنها ليست الفتنة التي تموت كموج البحر. ثم توالت الفتن في مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم في مقتل علي رضي الله عنه، وهكذا الفتن ما زالت إلى يومنا هذا، لكنها أحيانا تخبو وأحيانا تشتعل. نعم. من هل اسم استفهام؟ نعم. لا. لا. من الباب؟ من؟ كنت قرأت عن فيه وهم غفلة. نعم.
لأن
لو فيه جرم مثلاً يكون أبغى تنقص بعض الناس ما يستفيد منه.
ما
عقوه هنا أجبره
ما في سلطة تجبر على على الجانب الأش المين كذا كذا.
لكن ما يمكن تبلغها المسؤولين؟
يبلغ بعض المسؤولين
ويصير ويؤخذ
يوم
من الأيام ويعود على المسؤول. لكل هذا تقلها ما استطعت، سأل تقلها ما استطعت. فذكر إن فعلت الذكر. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال إذن له وبشره بالجنة، فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان.
هذا الحديث الشاهد منه قوله في عثمان رضي الله عنه إذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه، وفي لفظ بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما بشره بهذا القيد قال عثمان رضي الله عنه اللهم المستعان، يعني علم انها واقع ولا بد، ولكنه سأل الله العون اللهم المستعان. فيها الحديث فوائد كثيره، نذكر منها ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم، حيث كان في البيوت في الغالب ليس فيها محل لقضاء الحاجه، فكانوا يخرجون كثيرا الى الحوائط يقضون حوائجهم فيها. وفي أيضا أن الساق ليس بعورة، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كشف عن فخذه أو ساقه بالشك. وإذا وجد لفظ على التردد ولفظ بالجزم فإنه يؤخذ بلفظ الجزم، لأن التردد يدل على الشك الراوي، وأما الجزم فواضح. وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما ليس بعبادة، فإننا لا نعلم أن كشف الساق عبادة، ومع ذلك اقتدى به أبو بكر واقتدى به عمر. وقد يقال إنه عبادة من وجه، حيث أنه ليس من الأدب أن يكون الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كشف ساقه وهو قد ستره، فيكون فعلهم من باب التأدب لا من باب الاقتداء والمتابعة، ولعل هذا أقرب، لأن هذا أقرب، لأنه لا يظهر أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادة من الأشياء المحبوبة، لكن ربما يحمل الإنسان قوة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفعل فعله وإن لم يكن عبادة. ومن ذلك تتبع الدب في الأكل. وتعرفون ما هي الدباء؟ القرع. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدباء ويأكلها، واقتدى به أنس رضي الله عنه. فإذا أراد الإنسان، فإذا كان في قلب الإنسان محبة شديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما يقتدي به حتى في الأفعال التي ليست بتعبدية، لأن المحبة توجب المجد إلى المحبوب والاقتداء، والاقتداء به حتى وإن لم يكن على سبيل التعبد. ولذلك تجد بعض الناس الذين يحبون أحدا محبة قوية تجدهم يقتدون به حتى الأفعال العادية. ورأيت بعض الناس في عهد شيخنا رحمه الله الرحمن بن سعدي يقتدي به حتى في لبس المشلح، وحتى في كيفية حمل العصا، لأن شيخنا رحمه الله كان يحمل العصا وكان ينصبه هكذا، يجعله هكذا مستطيلا، ليس يتوكى عليه لأنه ليس بحاجة له. فبعض الناس إذا كان يمشي نجده ينصب العصا هكذا. فقوة المحبة توجب الإنسان أن يتابع الشخص المحبوب ولو كان على غير سبيل التعبد. إذن فهذا فكشف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ساقيهما إما أن يكون من باب إيش؟ التأدب فيكون عبادة، وإما من باب قوة المحبة فيقتديان به حتى في أمور ليست بتعبدية. ومن فوائد هذا الحديث أن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة. كيف ذلك؟ يقول يبشروا بالجنة. ويجب علينا أن نشهد، يجب علينا أن نشهد في الجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا قبول والقول بمقتضاه. والشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين، شهادة عين وشهادة وصف. أما شهادة العين فأن تشهد بأن فلانا في الجنة، وأما شهادة الوصف فأن تشهد لكل مؤمن متقي بأنه في الجنة، لكن لا تشهد لشخص معين بأنه في الجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدري هل أحد منكم يستطيع أن يحصر لنا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بعينه؟ ها؟ من جانا؟
ياسر
محمد. ياسر محمد عندكم الآن؟
كما
لكن موجودة
الآن؟
مو موجودة، هم موجودة لكن هي موجودة الآن.
أي
موجودة؟
عندي.
عندك؟
عندي ياسر. ياسر غير موجود وهي غير موجودة وهي
عندها. إيه طيب نسأل إن شاء الله ولا طيب. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ البواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى وإن كان لم يأمر لكن أقر. وفيه أيضا أنه إذا سألنا أحد ولو كان من أخص الناس لصاحب البيت أنه لا يؤذن له إلا بعد إذن صاحب البيت. ولهذا منع أبا بكر وهو يعلم أن أبا بكر أخص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. وفيه أنه فيه فضيلة أبي موسى رضي الله عنه حيث تمنى أن يأتي أخوه ولكنه لم يأتي. نعم. البلاء الذي أصاب عثمان ما حصل في آخر خلافه، قتله واختلاف الناس عليه من قبل، وليس مثلا من دخل على الإنسان وقتله، حصل عليه اختلاف وعدية والنهاية أنه قتل.
هذا ما حصل في وقت،
لا ما حصل لا في وقت عمر، ما اختلف الناس عليه، إنما رجل خبيث مجوس أبو لولا غلام المغيرة هو الذي قتله من قتله.
شيخ تأول سعيد بن مسيب، مع أنه هذا ليس بمنام حقيقة.
لا يعني معناه قصته أن الله سبحانه وتعالى جعلهم هكذا لتكون قبورهم هكذا، فهو على الحكاية حكاية الحال الماضي. نعم. النبي يظهر لنا أن اتخاذ الشعر عادة وليس بسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الغلام الذي حلق بعض رأسه يحلقه كله أو يتركه كله.
إذا قال قائل في قاعدة أصولية أن المباح إذا أصبح أن العادة إذا أصبح مباح أصبح بدعة، بل
نقول العادة
العادة إذا أصبح المباح إذا أصبح مستحب أصبح بدعة.
يعني
المباح إذا أصبح مستحب يصبح بدعة.
أصلا المباح ما يصبح مستحب، المباح لا يمكن أن يصبح مستحب، المباح على اسمه.
ممكن أحد
يطلب
أحد
يستثني
في النبي صلى الله عليه وسلم يستحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
العلماء اختلفوا فيها، العلماء علماء أجلة، بعضهم رأى أن هذا من الأمور المستحبة لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال الإمام أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. وبعض العلماء يقول هذا من العادات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، إنما فعله تبع للعادة، فإذا اعتاد الناس هذا كان سنة، لأن من السنة اتباع العادة لئلا يخرج الإنسان إلى الشهرة.
حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
نعم. شيء قوله ألا تكلم هذا من ألا تكلم هذا
كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه، وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الآمش بلفظ لو أتيت فلانا فكلمته، وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا، ويحتمل أن تكون لو للتمني. نعم شاء لو للتمني. ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الآمش عن شقيق عن أسامة قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش ألا تكلم عثمان. قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها، وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. قوله أكون أول من فتح من يفتحه في رواية الكشميهني فتح بصيغة الفعل الماضي، وكذا في رواية الإسماعيلي، وفي رواية سفيان قال إنكم لترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا
ترون
إنكم لترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم أي بحضوركم. وسقطت الألف أي إلا بحضوركم، وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا وقت حضوركم، حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة. وقوله في رواية سفيان إني أكلمهم في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه عند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله ألا أسمعتكم والله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني لا طبعا يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. قوله وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، في رواية الكشميهني إيتي خيرا، بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية، والأول أولى، فقد وقع في رواية سفيان ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا، هو بكسر همزة إن، ويجوز فتحها. وقوله كان علي بالتشديد أميرا أنه خير الناس. وفي رواية أبي معاوية عند مسلم يكون علي أميرا، وفي رواية يعلى وإن كان علي أميرا. قوله بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل، في رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل. وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار. قوله فيطحن فيها كطحن الحمار، في رواية الكشميهني.
هذا مما يدل على أن أسامة رضي الله عنه كان ذا عقل راجح، لأن هؤلاء طلبوا منه أن يكلم عثمان علنا فيما انتقدوا عليه، لكنه رضي الله عنه بين أنه لن يكلمه علنا لما في ذلك من الشر والفتنة والفساد، وإنما كلمه سرا خوفا من أن يفتح على الناس باب، لأن الناس بطبيعة الحال إذا علموا أن الخليفة قد نصر ولكنه أصر على ما هو عليه من الباطل فإنهم سوف تمتلئ قلوبهم غيظا وبغضا له. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون من المصلحة أن يكلم سرا حتى لا تحصل فتنة، ولا سيما في وقت تموت فيه الفتنة ويتكلم الناس كثيرا في ولي الأمر. أما إذا كانوا لا يتكلمون فيه وقد أرضاهم فالمسألة هينة، ولهذا أحيانا يعتبرون على عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويردون عليه ويبينون له، لكن إذا كانت فتنة وكان الناس يتكلمون في ولاة الأمور فلا شك أن المناصحة سرا هي الحكمة.
أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن
قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قوم نكرة في سياق النفي فيعم كل قوم، هذا هو المتبادل من هذا الحديث. وقيل المراد به هؤلاء القوم فقط، يعني فارسا، المعنى أنهم لن يفلحوا لما ولوا أمرهم امرأة، والأول هو ظاهر اللفظ. فإن قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بما يوجد في بلاد الكفر من نساء تولين الأمر فأفلحوا، فالجواب على ذلك بل الجواب عن ذلك أن نقول أولا أن هؤلاء النساء لم يتولين الأمر حقيقة، إنما هن صورا. ولنضرب لذلك مثلا بملكة بريطانيا، فإنها ملكة صورة. ثانيا أن نقول الفلاح فلاحان، فإذا ولوا أمرهم امرأة فأفلحوا فإنه لولاها لكان فلاحهم أكثر وأعظم وأوسع، فيكون النفي هنا نفي الكمال، أي لن يفلحوا الفلاح الكامل. وعلى كل حال فإن فارس ولله الحمد فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يعلم ذلك من التاريخ. نعم.
فلاح
يدخل
في داخل أنفسهم، يعني
يعيشون
في تفكك، يعيشون في
تلاحظ بينهم وسرقات
وخوف شديد.
هذا حتى الذين ولو أمهم رجالا، كل ما دول الكفر الآن ما في حال لا يحسنون عليها. هذا فصل. هو المال ما ذكر مالك رد الباب له ترجمة فيكون مثل الفصل. المناسبة معناها أن هؤلاء سوف يزول ملك. والباب كما تعرف الباب الأول باب الفتنة التي تموت كما وجبها، فهذا يعتبر فصل منه. ما أدري شيء عندك بشرف؟
الباب كله يا شيخ ولا
إن الباب كله ما خالف.
طيب. قوله لقد نفعنا الله بكلمة أيام الجمل في رواية حميد عصمنا الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع عمر بن شبه في كتاب أخبار البصرة قصة الجمل مطولة، وها أنا ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه. فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد فإذا جماعة علي وطلحة، فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال يا علي ألا ترى، فلم يتكلم ودخل بيته فأتي بثريد فأكل ثم قال يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه. فخرج إلى بيت المال ففتحه، فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. ومن طريق أبي نظرة أنه قال كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره. ومن طريق داود ابن أبي هند الشعبي أنه قال لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايع، فقال حتى يتشاور الناس، فقال بعضهم لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة. فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. ومن طريق ابن شهاب أنه قال لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم، فلما خشي أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره، ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا في العمرة ثم خرج إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته. ومن طريق عوف الأعرابي قال استعمل عثمان يعلى بن أمية على صنعاء وكان عظيم الشأن عنده، فلما قتل عثمان وكان يعلى قدم حاجة فأعان طلحة والزبير بأربعمائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش، واشترى لعائشة جملا يقال له عسكر بثمانين دينارا. ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال قال علي أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في الناس عائشة، وأشد الناس الزبير، وأدهى الناس طلحة، وأيسر الناس يعلى بن أمية. ومن طريق ابن أبي ليلى قال خرج علي في آخر شهر ربيع الآخر سنة 36. ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال سار علي من المدينة ومعه 900 راكب فنزل بذي قار. ومن طريق قيس بن أبي حازم أنه قال لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: قالت ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح. وعند أحمد فقال لها الزبير: تقدمين فذكره. ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين، الأولى مفتوحة، تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعدها كادت. وهذا رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ قلنا: يا أبا عبد الله، فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها على الهدى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس أنه قال: بلغ أصحاب علي حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع في قلوبهم. فقال علي: والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير. الحديث وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قيس قال: ذكر لعائشة يوم الجمل، قالت: والناس يقولون يوم الجمل، قالوا: نعم. قالت: ولدت أني جلست كما جلس غيري، فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه ضعف. وأخرج إسحاق بن راهوية من طريق سالم المرادي قال: سمعت الحسن يقول: لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الفواء فقال له: أخبرنا عن مسيرك هذا. فذكر حديثا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم ذكر طلحة والزبير فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة. ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه. وكذلك عمر. وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال: خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت لاوي يدي لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك؟ قال: قد سمعت، لا جرم، لا أقاتلك. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر بن الهجنة بفتح الهاء والجيم وتشديد النون بعدها مهملة عن أبي بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم هلكا لا يفلحون، قائدهم امرأة في الجنة. فكأن أبا بكر أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم، ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي. وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث قال: فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله، ف فذكر الحديث قال فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله. وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال إنك لأم وإن حقك لعظيم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم تملكهم امرأة. قوله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني خلاص انتهى.
الآن عرفنا معنى قوله لقد نفعنا الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارس ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكأنه رضي الله عنه فهم أن الذين مع عائشة رضي الله عنهم لن يفلحوا فترك. هذا هو وجه المناسب.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
الله أكبر. فتنة عظيمة. بسم الله
الرحمن الرحيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عم قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد.
حلة حلة مكررة.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، ما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال أوحى فيه إلى الجمعة.
نعم إرضاء لهما لأن كلا القولين متضادة، هما يلومانه على الإسراء وهو يلومهما على الإبطاء، وما فيه التأليف هو خير. والمهم أن الذي حصل فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، والإنسان الذي يخشى على نفسه من الزلل لا ينبغي أن يقرأ ما جرى، والإنسان الذي يحفظ نفسه ويعرف الأمر كما هو عليه وأن ما جرى فهو عن اجتهاد، لكن المخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران. وأن نعلم أن المتأول وإن قتل النفس بغير حق فإنه بين الأجر مرتين أو مرة واحدة، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه يقتل الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله حين أدركه أسامة فقتله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. فالاجتهاد له شأن والاعتداء له شأن آخر. ونحن نعلم أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير وغيرهما أنهما لم يقوما إلا انتصارا لما يظنان أنه واجب عليهما، فحصل ما حصل من الفتن وحصل ما حصل من الشر. والله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة أو أولها وآخرها بمثل هذا الابتلاء كما قال عمار رضي الله عنه. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ما ضمن لا قتله، لأن قتل نفس عمدا يجب القتل، ولا ضمنه بدية ولا ألزمه بكفارة. إيه نعم هو مجتهد ويجع، لكن لعظم المسألة كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأن لا يتجرأ أحد ويستعجل أحد فيقتل الرجل مع قوله لا إله إلا الله. نعم دامه لأن لا يعود لمثلها
فرعون
قالها قولي موسى ولم تقل
لأن
أرجل هذا. نعم. يشتغل بهذا الإشكال. هو أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن هذا الرجل نفعت، قال كيف تقول بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن ما عندنا إلا الله. ثم القتل ليس كذاك الغرق، ذاك الغرق موت محقق، والقتل قد يرتفع. بينهما فرق، رجل جاء به ليقتل ليس كرجل الذي غرق في الماء، الثاني قد أيقن ذلك. نعم سليم. ليش ما خلاص ثلاثة؟ اثنين. نعم. لا هو يعني يسأل مو علشان هذا، يسأل يقول كيف نفعت هذا الرجل ولم تنفع فرعون. هذا سؤال آخر. أليس كذلك؟ نعم. من؟ لا مو هو مختلف الشرع، لكن الأول هلك من عند الله والهلاك محقق بخلاف هذا. نعم.
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعذاب إذا نزل بقوم عم، لكنهم يوم القيامة يبعثون على نجاتهم، لأن الدنيا كلها الجزاء فيها على الله، وأما الآخرة فهي علامة في القلوب كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم.
ممكن في حرب مع المسلمين،
ممكن
لو كانوا في حرب مع المسلمين ويعني أخذوا ويقتلوا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله.
نعم.
هم يعلمون، أغلبهم يعلم أن هذه تعصم المال والدم.
نعم.
فما الحل؟
الحل هو هذا، أن نمسك عن قتله ونراقبه، فإذا علمنا أنه خدعنا فإننا لن نخدع.
يعني
نعم. كيف؟
كيف جاء
اي نعم. احيانا تنوب ضمائر رفع منفصله، احيانا تنوب عن ضمائر النصب وعن ضمائر الجر، كما يقال انا كهو. اي نعم تتناوب. الحمد لله. نعم. ظاهر. نعم نعم يحكم بإضافة، يحكم ب الحمد لله. نعم.
شيخ إذا قتل رجل في مثل حالة الذي قتله إنسان يحكم بإسلام
ظاهرا. نعم نعم يحكم بإضافة، يحكم بإسلامه ظاهرا. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بن كتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد أي ذو شرف ومكانة، ولعل الله لعل هذه إما أن تكون للترجي أو للتوقع، وأيا كان فقد وقع الأمر كما ترجى أو كما توقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأصلح الله به بين المسلمين، لأنه في النهاية تنازل عن الخلافة لمعاوية فطفئت الفتنة، فأصلح الله به بين المسلمين وصدق توقع الرسول عليه الصلاة والسلام. شبه معنى قوله قال عمرو بن العاص لمعاوية.
قوله قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي بالتشديد أي لا تدبر، قوله حتى تدبر أخراها أي التي تقابلها ونسبها إليه، قوله حتى تدبر أخراها أي التي تقابلها ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربة، وهذا على أن يدبر من أدبر رباعيا على أن يدبر لياء بالياء
تدير
لا يدبر
نعم طيب
من أدبر رباعيا، ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أن يقوم مقامها، يقال دبرته إذا بقيت بعده. وتقدم في رواية عبد الله بن محمد في الصلح إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها وهي أبين. قال عياض هي الصواب، ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني يحتمل أيضا أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب، أي لا ينهزمون بأن ترجع الأخرى أولى
قوله قال معاوية من لذرار المسلمين أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم، زاد في الصلح فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين، يعني معاوية أي عمرو، إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم، يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين، فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم، والمراد بقوله ضيعتهم الأطفال والضعفاء، سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم، لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة من لي بأمورهم، من لي بدمائهم، من لي بنسائهم. وأما قوله هنا في جواب قول معاوية من لذرار المسلمين فقال أنا، فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أرى في طرق الخبر ما يدل على ذلك، فإن كانت محفوظة فلعلها كانت، فقال أني بتشديد النون المفتوحة، فقال أن بتشديد النون المفتوحة، قالها عمرو على سبيل الاستبعاد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في بعث ذات السلاسل، فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال وكان قيس بن سعد ابن عبادة على مقدمة الحسن بن علي، فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم في أسفله، فقال اكتب فيه ما تريد فهو لك. فقال له عمرو بن العاص بل نقاتله، فقال معاوية وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك، وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا. قوله فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن الشديد. نكمل يا شيخ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
نعم. هذا عموم، هذا في الدنيا، أما في الآخرة كن على نيته، لكن في الآخرة في الدنيا يعذب الجميع، لأن في الغالب لا يخلو من تقصير من الآخرين. العذاب الخاص عام لا. نعم لا شك أن الحسن بن أبي بن علي أولى بالخلاف من هذا،
لكن هذا
يحتمل أن الذي أشار. نعم. بينها فرقين، السيد بالسيادة المطلقة وهذه لا تكون إلا لله، وسيد سواء مضافا أو منكرا مقيد، ولهذا قال رسول من سيدكم يا بني فلان.
الله أكبر. رحمه الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. دار الشين شيخ.
نعم.
دار الشين قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسن.
نعم. طيب هذا ما في شيء.
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أنه قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمة وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
رضي الله عنه. تقول إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه فإن هذا من الغدر، وأعظم الغدر أن يكون ما جرى لهؤلاء لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وكان يزيد قد خلفه أبوه، إلا أنه كان عنده من الفسوق والمعصية وشيء من الظلم ما أوجب أن يتفلت الناس عليه، ومنهم أهل المدينة فإنهم خلوا بيعته، ولا شك أن هذا خطأ منه، لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولهذا كانت النكبة العظيمة على أهل المدينة بسبب هذه هذا الخلع الذي حصل منه. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنكر هذا وبين أن هذا غدر، وأنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وبين أنهم قد بايعوا يزيد على بيعة الله بيع الله ورسوله، وقال إنه لا يبلغ لا أعلم أحد منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر يعني غيره إلا كان في الفيصل بيني وبينه، يعني أقاطعه وأهجره. نعم. يجب إيش؟ لا
ليس فقط أهل العلماء،
لا لا، هو إذا بايعه أهل الحل والعقد وجب الطرح، لأنه لا يمكن أن يبايعه كل واحد على الفرق، ولا جرت العادة بذلك ولا يمكن، لكن إذا بايعه أهل الحل والعقد من الأشراف والوجهة والأمراء والعلماء تم في البيع.
وبقي في البلد الآخر فترة طويلة، فهل بيعته
لحاكم
البلد السابق أم للبلد الآخر الذي بقي؟
للأول، بيعته للأول، ولهذا يستدعي الأول أنه يجذبه إليه، ولو الحق أن يطالب برده. هنا
حدثنا.
نعم.
كان
يخرج في بلد كافر ولا يستطيع أن يقدم إلى
بلد
المسلمين،
وكان هناك
بلد حاكم وكان هناك
أمير حاكم
يعني رجل صالح، وبايعه
على
الحل
والعقد، فهل ينوي
البيع
له يا شيخ وهو في بلد
الأخرى؟ لأنه ساكن سكناه في البلد الإسلامي ولا في بلد الكافر؟ لا ما لأنه لا ولاية لهذا الذي بويع على هذه البلاد.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال أنه قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم،
حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا.
على كل هذا، هذا رأي أبي برزة رضي الله عنه في أن كل واحد من هؤلاء يقاتل على الدنيا، وكأنه رضي الله عنه حكم بذلك لما رأى من الفتن العظيمة. وإلا فالأصل أن البيعة للأول فالأول كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن يشق العصا فإننا نقاتله مع الذي بايعناه أول. ومعلوم أن البيعة الأولى كانت ليزيد بن معاوية، لأن والده كان خليفة على العموم، ثم صار هو من بعده فيكون البيعة له. وإن كان هؤلاء أتقى منه وأعلم بالله منه، لكن هذا لا يكفي في خلع الأول، في خلع الخليفة الأول، ما دمنا لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولهذا كما قال أبو برزة رضي الله عنه يظهر لي من كلام هذا أنه متخل عن الجميع، وأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنه أقسم أن الجميع كلهم مقاتلون على الدنيا، وذلك قوله إن يقاتل، إن يقاتل إلا على الدنيا، إن هذه نافية يعني ما يقاتل إلا على الدنيا.
مع أن هذا أمر راجع إلى القلب
يعني. نعم، أخذه من قراءة الأحوال، أخذه من قراءة الأحوال، لأنه هؤلاء الذين خرجوا، خرجوا بناء على ما حصل من يزيد من الفسق والعصيان، فهم فعندهم شيء من التأويل، ويزيد يقاتلهم على أن يبقى الملك في يده. هذا وجه. عندك فيه كلام؟
قوله إن ذاك الذي بالشام.
نعم.
قوله إن ذاك الذي بالشام.
دبي.
قوله لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة، ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام، وليس كذلك، وإنما وقع في الكلام حذف، وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال حدثنا أبو المنهال قال لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان.
لما كان زمن خرج ولا أخرج؟
لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان بالشام
ووثب بن الزبير بمكة، ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبي غما شديدا. وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن مبارك عن عوف ولفظه، وثب مروان بالشام حيث وثب والباقي مثله. ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله وثب بن الزبير، فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان. وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه أن عبيد الله بن زياد كان أميرا بالبصرة ليزيد بن معاوية، وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام، فرضي أهل البصرة أن يستمر أميرا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة، فمكث على ذلك قليلا. ثم قام سلمة بن ذؤيب ابن عبد الله اليربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة، فبلغ ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه، فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس ابن سفيان فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عمرو ابن عدي الأزدي فأجاره. ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الملقب بموحدتين، الثانية ثقيلة
ببه.
وأمه هند بنت أبي سفيان. ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد، فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سنة 64. فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب فتبعوه وانتهبوا ما وجدوا له، وكان مسعود رتب معه 100 نفس يحرسونه، فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم، فوجدوا مروان قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية، فثنى رأيه عن ذلك وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق، وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير، وكذا النعمان بن بشير بحمص، وكذا ناتل بنون ومثنات ابن قيس بفلسطين. ولم يبق على رأي الأمويين إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر، وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالأردن في من أطاعه. فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج راهق، فقتل الضحاك وتفرق جمعه، وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بويع لمروان بن الحكم بايع له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق وسائر الناس زبيريون، ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط، فغلب مروان وصارت له الشام ومصر، وكانت مدته 9 أشهر، فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك. وقال خليفة بن خياط في تاريخه حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبوه اليقظان وغيرهما قالوا قدم ابن زياد الشام وقد بايع ابن الزبير ما خلا أهل الجابية، ثم ساروا إلى مرج راهق فذكر نحوه. وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث. قوله وثب القراء بالبصرة يريد الخوارج، وكانوا قد ساروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق، ثم خرجوا إلى الأهواز، وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره، ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين، وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من قوله فانطلقت مع أبي إلى من هنا شيخ قوله فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي في رواية يزيد بن زريع فقال لي أبي وكان يثني عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه. وفي رواية عبد الله بن مبارك عن عوف فقال أبي انطلق بنا لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة، وعند يعقوب بن سفيان عن سكين ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي منهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام قوله في ظل عليه في ظل علية له من قصب. زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حار شديد الحر والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت. وفي رواية ابن مبارك في ظل علولة قوله يستطعمه الحديث في رواية الكشميهني بالحديث أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث. قوله إني احتسبت عند الله وفي رواية الكشميهني أحتسب وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله ساخطا في رواية سكين لائمة. قوله إنكم يا معشر العرب في رواية ابن مبارك العريب. قوله كنتم على الحال الذي علمتم في رواية يزيد بن زريع على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم. قوله وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام في رواية يزيد بن زريع وإن الله نعشكم بفتح النون والمهملة ثم معجمة. وسيأتي في أوائل الاعتصام رواية معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدث أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم. قال أبو عبد الله والبخاري وقع هنا يغنيكم يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة. قال وإنما هو نعشكم ينظر في أصل الاعتصام كذا وقع عند المستملي ووقع عند ابن السكن نعشكم على الصواب وما نعشكم ومعنى نعشكم ونعشكم رفعكم وزنه ومعناه وقيل عضدكم وقواكم. قوله إن ذاك الذي بالشام زاد يزيد بن زريع يعني مروان. وفي رواية السكين عبد الملك ابن مروان والأول أولى. قوله وإن هؤلاء الذين بين أظهركم في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراءكم. وفي رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره فقال أبي فما تأمرني إذا فإني لا أراك تركت أحدا. قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم. وفي رواية سكين إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره. وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه. قوله باب إذا قال عند قوم شيئا
في كلام عن أبي برزة.
نعم. وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنيا. وحديث حذيفة في المنافقين ومطابقة الأخير للترجمة إلى أن قال المطابقة الثاني من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونص الحق وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا شيء فيه نظر فقال وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه بل بايع مروان واتبعه ثم سقط ذلك لما بعد عنه ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلبا لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه
كما فعل عثمان، يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة، فلم يقاتل من نزعه بل ترك ذلك، وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قتال معاوية حين نزعه الخلافة، فسقط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها، فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلت: ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح، فإن أبا برزة كان مقيما بالبصرة، ومروان إنما طلب الخلافة بالشام، وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة، فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها الشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية، ومن كان على هواهم حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة، وحارب الضحاك.
نعم.
وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه، ليتعظ من يسمعه فيحذر من وقوعه.
فيحذر
من وقوعه. هذا الكلام هل يشمل سواء كان هذا الإنسان حاكم أو محكوم، علما بأن الشيخ أفتيت الدسات الماضي في الحرم، لأن غيبة ولاة أمور وغيبة العلماء لا تجوز في ذلك من مفسد.
نعم، لما في ذلك من المفسدة. أما إذا كان في مصلحة فمصلحة متبعة، وتكون غيبة هنا مصحا لا مجرد غيبة.
الشيخ سؤلت مرة ثانية الشيخ، قلت إذا رأيت مناحرة على كذا رجل مشغول أو أحد ولاة الأمور تخاطبه أمامه، توجه إليه الخطاب بأنك أخطأت في كذا أمامه.
نعم،
ولازم تكيف.
صحيح، إذا كان أمامه ما هي غيبة، الغيبة مأخوذة من الغيبة إذا كنت غائبا عنه، لأن فيها مفسدة وفيها أنها قد تزاد الكلمة وينسب للقائل ما لم يقل.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس.
في أي باب؟
باب إذا قال عند قوم شيئا، 31.
نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد يشكل ظاهره، فإن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرون أي شيء، يسرون الكفر ويعلون الإيمان. أما الآن فيقول إنهم اليوم يجهرون، ومعروف أن المنافق يخفي لا يجهر، فإذا كانوا يجهرون فأين النفاق؟ فيحمل كلامه رحمه الله رضي الله عنه على أنهم يجهرون عند قوم ويسرون عند آخرين، أو يجهرون ببعض الأشياء المنكرة دون الأشياء الأخرى. ويجب أن نحمل هذا كلامه على ذلك، لأن من يجهر ليس بمنافق. نعم. أيه، المهم يحمل على حالات معينة. نعم، هي يعني لابد أن تحمل على شيء نصف، إما عند بعض أو يجهرون عند بعض الناس دون بعض، أو يجهرون بأشياء دون كفر لكنها فسوق وعصيان لا يجرب المنافقون السابقون. نعم، لا ما يجهرون إلا عند أصحابهم فقط، ما عند بعض المؤمنين. نعم نعم نعم.
الذين
لا لا ما يستقيم، يعني قال اليوم يجهرون هم أنفسهم، ما قال اليوم يعلمون، قال هم يجهرون. عندك في شيء على شؤون
قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكرماني هو متعلق بمقدر نحو الناس، إذ لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل. قال ابن بطال إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا
يأخرون.
وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا أولا من من خرجوا عليه آخرا حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا انتهى. وقال ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به كذا. قال ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل قال قلت لحذيفة النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فضرب بيده على جبهته وقال أوه هو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع.
ضرب على جبهته، هذه لا تزال الآن معروفة سيدة. هنا سبحان الله.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة أنه قال إنما كان النفاق على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
هذا صريح أنهم يعلون الكفر، لكن ما هو الكفر؟ هل هو استحلال قتال المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أم أنهم يظهرون الكفر الحقيقي نظرا للتزعزع الخلافة والولاية؟ كلاهما محتمل. نعم.
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه،
يعني من كثرة الفتن، وليس يتمنى الموت ولكنه يتمنى أنه لم تكن هذه الفتنة أو أنه مات قبل هذه الفتنة. ومن هذا قوله إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ليس هذا تمني الموت ولكنه تمن لحال من الأحوال وهو أن يموت من غير فتنة. ومن ذلك أيضا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليس المعنى أنها تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمن، بل تتمنى أنها ماتت ولم يحصل لها هذا الشيء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
لا يذكر العلماء أن الإنسان إذا حصل تغير في الدين فهذا من تمني الموت المحمود، وذكر الحجر عن حافظ النووي أنه نقل أن مثل هذا حصل لعمر بن عبد العزيز وغيره تمنوا الموت عندما ضعف الدين.
إلى هذا ما صحيح، لأن ضعف الدين أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر لما جاء الصحابة وشكوا إليه ما يجدون من الأذى أمرهم أن يصبروا. نعم إذا تمنى الإنسان أنه يموت من غير أن يفتن هذا صحيح، ويحمل إن صح ما روي عن عمر بن عبد العزيز على ذلك لا على تمني الموت، لأن تمني الموت في مثل هذا قد يكون فيه شائبة اعتراض على القدر. بل الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أنه إذا أودي في الله فإنه يحصل له بذلك رفعة درجات وتكفير سيئات، ومع الحساب يزداد أجره. وأما أن يتمنى الموت ما صحيح. نعم. نعم، يعني ميتا قبل هذه الفتنة، ما قصده أن يتقدم موته، أن يتقد أن يت أن يموت قبل هذه الفتنة. نعم.
باب تغير باب تغير الزمان
باب تغير
حط بالضم يا شيخ
بالضم بدون تنوين.
نعم. باب باب تغير
باب تغير الزمان حتى أبو العثمان تغير عندنا ما أشعر إلى نسخة أخرى. طيب أنا ما
باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان
حمك الله. هذه فيها نسخة عندنا نسختين يعبدوا وتعبد. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
الحديث الأول واضح أن تغير الزمان حتى يعبد الأوثان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة يقول طائفة دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، يعني كأن عبادة هذه الطاغية ستعود قبل قيام الساعة. أما الثاني فيقول حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، كأنه والله أعلم يسوقهم على سبيل التأديب، وذلك لتغير الزمان. هكذا عندك؟
تقدم شرحه في أوائل مناقب قريش. طيب. قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جهجاه المذكور في الحديث الآخر، وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه، فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا، وأنه قال لأخيه عمرو بن عارف ابن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة إن بلادكم ستخرب، وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين، فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن، والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم
حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها بالسويقيتين
يخربها
وأن الكعبة يخربها بالسويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خرجت البيت إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقيتين، فلعله رمز إلى هذا. وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني إلى
بأن وجهه
أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة، فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك انتهى. وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان وتغيره أعمال